الرحمن الرحيم، صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. باري. قال: لو ادعى المشتري نقصان المبيع. هذه المسألة كما هي عادة مات رحمة الله تعالى عليه في كل كتبه بعدما كتب كتاب القضاء والشهادات، كانت إحدى نكات لعله يعني من باب الحدث وليس لنا أمارة حسية على ذلك. كانت لعادة العلماء قبل الشهيد الأول أن يكتبون كتاب القضاء والشهادات في آخر الروض، في آخر كتبهم الفقهية قبل الحدود والقصاص والديات. لكن الشهيد الأول بعدما رأى أن العلماء يذكرون في ضمن الأبحاث، يعني قبل كتاب القضاء والشهادات، يذكرون جملة من مصاديق اختلاف ومشاكل ذلك وأمور بحاجة إلى بت، مثل ما يذكر في كتاب النكاح: ادعت أنها استلمت الصداق أو لم تستلم الصداق، ادعت الدخول أو لم تدعي الدخول، طلقها أرجعها أو لم يرجعها، بعض الأمور المتعلقة في كتاب البيع: أقبضني الثمن لم يقبضني الثمن، دعوى أنها هبة أو رشوة ومشاكل ذلك. شاف لعله الشهيد الأول رأى بأنه: يا أخي، نحن أحكام القضاء والشهادات نحتاج إليها ماذا؟ في كل أبواب المعاملات. فإحدى ميزات كتاب النمعة للشهيد الأول، التي لعله تعتبر من تقدم لعنده، أن قدم بحث القضاء والشهادات إلى أين؟ إلى أول أبواب المعاملات قدمه، وصار يذكر في ختام كل مسألة، كل باب من أبواب الفقه ماذا؟ يحاول يذكر تطبيقات لهذه المسألة. لذلك كل واحد بيخرج من النمعة، وبحكي جد أنا، كل واحد يخرج من اللمعة بيكون عنده شمة قاضي، يعني فيه جنبة قاضي، بيعرف كيف بيفكروا القضاة لا أقل في تلك الأيام، بغض النظر عن مباني الآن قد تكون مختلفة إلى حد ما. كثير من كتاب الروضة فيه تطبيقات قضائية متعددة. إذا واحد يلاحظ من أول كتاب من يعني مش صلاة، صلاة شو قضاء يعني؟ صليت، الله يدعي عليك أنك صليت. شو يدعي عليك الله صانك صليت، أنت تتمكر أنك صليت يعني مثلا؟ ما فيش معنى هكذا، ما في دعوة، ما في قضاء. القضاء بأبواب المعاملات من أولها إلى آخرها واقعا في تطبيقات كثيرة جدا ذكرها الشهيد الأول رحمة الله، وهذا منه. وذكر الماتن، لعله سأنتوا أغلبكم مقارئين كتاب القضاء والشهادات أو قارئين إن شاء الله تعالى من باب حسن الظن، وعن المورد شو مورد حسن الظن، مورد سوء الظن مفروض يكون.
إيش ما فينا رعادة؟
ها؟
إيش ما فينا رعادة؟
حسب أنت لمين منتسب بالحياة، حسب انتساباتك يعني، صارت أحزاب المسائل هذه على الجملة، صارت تحزبات.
الشهيد ليش أصلاً غير ترتيب المطالب كتب اللمعة؟
ما دي في النقطة
بس، مو مش بس قصة القضاء والشهادات، هو ما مشي على ترتيب الشرائع،
بل إلى حد كبير مش على الشرائع. إذا بتقارن بينهما إلى حد كبير مثل الشرائع، هو ما أتصور أنه كتير خالف يعني. في بعض الأبواب نقالها إيه اعتقادا، بس على شبه البشراء ترتيبه الأصل هو هذا، ومثل مختصر الشرع
بس قدم العبادة أكثر
من هيك، وديك خلطه نبضع ما معلوم، بنتأمل على كل حال. شو نحطه قدامنا، شو نحطه قدامنا، شو قديش قيمة الاشتراك، قيمة الاختلاف،
قارنته المرة كتير في فعلا.
جيب مقارنة، عملنا دراسة، فرجينا لها دراسة فعلا. لا جيب معك كمان مختصر النافع أيضا، حطه ببالك، هذا هو الشهيد الأول، لأنه هو الشهيد الأول على مختصر النافع هو باني،
بس كمان مختصر النافع هيك
الترتيب جيد لا بأس. على كل حال، ما نريد بيانه في المقام أن العلماء في كتاب القضاء والشهادات يذكرون هناك أن أول مهمة من مهام القاضي عند ورود الدعوة عليه هي أن يشخص من هو المدعي ومن هو المنكر، لأن العلماء يعتقدون بأنه باب القضاء مبني على أن على المدعي البينة وعلى المنكر ماذا؟ اليمين عند فقدان المدعي البينة. ويعتقدون أكثر من ذلك بأن المنكر حتى لو أتى المنكر ببينة لا تكون بينته ماذا؟ مقبولة، بل لابد للمنكر أن فقط أن يحلف، يعني لو أتى بألف بينة، لو أتى المنكر بألف بينة لا يكفي، بل لابد أن يحلف المنكر لكي نحكم له. نعم، هل إذا أتى ألف إذا أتى ألف شاهد وشهد بقضية للمنكر وحصل علم للقاضي يقضي القاضي بعلمه، بصير هذا بس خارج عن محل الفرض البحث فعلا في المقام. على كل حال عمدة البحث في كتاب القضاء أن القضاء يكون على أساس علم القاضي، وهذا بحث فيه خلاف وأشكال بين العلماء. وعندهم بحث الآخر ما هو متعلق طبعا في بحث قضاء القاضي بعلمه، أحد النكات اللطيفة هناك أنه شلون تقول أنه يقضي القاضي بعلمه وبحث أصولي وما شاكل ذلك ومحل خلاف، مع أنه ينبغي لكم من باب أنه بناء على حجة القطع الذاتية ماذا أن نقول بأنه قطعا يمكن للقاضي أن يقضي بعلمه، لأن المسألة مسألة خلافية. هناك مبرر المسألة ليش أنه موضع خلاف، مع أنه ماذا نتكلم، نتكلم عن علم القاضي والعلم على ها
الروايات.
وش خسر الرواية تريد تنهى عن القطع يعني؟ بالنتيجة ينبغي أن يكون جواز قضاء القاضي بعلمه أمرا بديهيا غير مقابل للخلاف بين العلماء. ورغم ذلك نجد أن العلماء مختلفين، ومن قال بجواز أن يقضي القاضي بعلمه احتاج إلى أدلة، كان يمكن له أن يقول حجية العلم الذاتية. هناك شيء له علاقة بالقاضي بأنه الذي قيل بأن حجيته الذاتية هو القطع الطريقي لا القطع الموضوعي، وقطع القاضي هو قطع موضوعي لا قطع طريقي. بحث لطيف مرتب في محله مذكور هناك، استفدنا بعض نكاته من أستاذنا رحمة الله تعالى عليه فعلا، عنده بعض النكات الشريفة السيد محمود الله يرضى عليه. بالي شو كنا عم نتكلم نحن؟ بالي فأول وظيفة للقاضي أن يحدد المدعي من المنكر. ثم العلماء هناك في كتاب القضاء والشهادات ذكروا ثلاث طرق لتحديد ماذا المدعي من المنكر. الطريقة الأولى هي أن طبعا ثلاثة للمدعي، يعني ثلاث أمور نحددها للمنكر الأولى أو للمدعي. الأولى ما هي؟ أن المدعي من لو ترك ترك، المدعي من لو ترك ترك، إن هذا الرجل ساعة ما خلاص قول ما عاش بطلت ما عاش بدي أدعي خلاص روح على بيتك. المنكر شو له علاقة فيه؟ المنكر لا يدعى عليه شيء. فكل واحد من اثنين عندما يأتيان ويتخاصمان، طبعا هذي عم بذكرهم الآن ما فيهم دليل شرعي عليهم، هذه كلها عبارة عن تقريبا أمر. شو الكلمة هذه؟ ما وجدت هذه فالاستحسانات قال شو الكلمة هذه؟ شو لك عم نحكي عن علماء نحن؟ هذه عبارة عن أمارات عقلائية، لك 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 عبارات الشريفة، هذه عبارة عن أمارات عقلائية سلكها العلماء لاستكشاف ماذا من هو المدعي من المنكر فعلا. الطريقة الأولى قلنا المدعي من لو ترك ترك. الأمارة الثانية من خالف قوله الأصل فهو مدعٍ. الأمارة الثالثة من خالف قوله الظاهر فهو مدعٍ. ثم أن العلماء عند التطبيق، هذا نظريا ذكرها ثلاث أمور، ثم أن العلماء عند التطبيق الأولى بيذكروها عادة، الأولى اللي هي من لو ترك ترك لا يذكرونها عادة، بل يركزون على ماذا؟ على من خالف قوله الأصل ومن خالف قوله الظاهر، دائما بيركزوا على هاتين المسألتين. الأصل يعني أصالة العدم الأزلي، يعني هات مقصودها من الأصل. إذا أنا ادعيت بأنك لم تسلمني الثمن، نعم لم تسلمني الثمن، أصل أنك لم تسلمني الثمن. إذا واحد ادعى بأنه لا، إذا واحد كان متزوج امرأة وخمسين سنة وخلف منها ماذا 70 ولد، ما أدري شلون بس لا بس توائم كان يجيب، وخلف منها 70 ولد، ثم عندما ذهب وطلقها بعد ذلك، ما أدري هادش هو كمان عقلاته حتى طلقها بس لا بأس أيضا، فإذا بعد ذلك طلقها ثم ذهب أعطاها نصف مهرها، قالت له أعطيني مهري كاملا لا أقل، قال ما دخلت بك، ذهبوا إلى القاضي. الأصل ماذا يقتضي؟ عدم الدخول. الدخول وهي تكون أنكد من ذلك، شو تقول له؟ لم ينفق علي، هي عايشة معه ماذا 50 سنة، تكون نكدة أكثر منه يعني شوية نكاياتية، تقول له ولا يوم ماذا أنفق علي، تذهب عند القاضي ما أنفق علي، كنت أنفق من ميراثي أبي، هو أبوها ما كان معه مال ولا شيء يعني، بس لا بس كنت أنفق من مال أبي، أنفقت ثروة أبي على كذا وكذا وكيت 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 وكيت. فحينئذ الأصل ماذا يقتضي؟ على من ينفق، فبتطلع منه ما تقول نفق على رأي العلماء ماذا تقضى، ها
داين
في الذمة تقضى، فحينئذ يجب عليها تقضي النفق. فإذا هذا بسموه الأصل، هذا بنسميه ماذا الأصل، يعني أصالة العدم، كل واحد يدعي أمرا وجوديا يكون قوله ماذا؟ مخالفا للأصل. كل من يدعي أمرا وجوديا، كل من يدعي أنه خلق أوجد ادعى حدوث أمر، فقوله يكون مخالف للأصل، يكون هو المدعي. وعندنا شيء اسمه الظاهر. الظاهر هو شيء لطيف نظيف خفيف، اللي هو له علاقة بماذا؟ أنه أنتم عايشين مع بعض 3-4 أيام والدخلة، وعملتم شو اسمه، ذهبتم مع بعضكم وأرخيتم عليكم ماذا، شو اسمه هذه الستران، هذه يعني انتهينا خلص الموضوع يعني. يا أنه على العادة والظاهر أنه تم الموضوع يعني فعلا في المقام، مو أنه شو اسمه. فأي واحد يدعي بأنه لم يقع دخول يكون قوله ماذا؟ مخالف. هي تريد تدعي عدم الدخول حتى تقول لا عدة لي، هو يدعي عدم الدخول حتى يقول ماذا؟ لأنه لا مهر، لا نصف المهر، تستحق فقط نصف المهر فعلا. هي تدعي عدم الدخول حتى تقول هذا طلاق، طلاق بائن مثلا، وأنه لا عدة لي وما شاكل ذلك. تدري الفارق بينهما. بالنتيجة ماذا يكون قولهما؟ ما كل قوله كل طبعا اتفقوا على عدم الدخول نقبل قولهما، إذا اتفقا بكش في دعوة حينئذ يقبلوا قولهما إذا ادعيا عدم تتوافقا على عدم الدخول. لا ترى إذا في قضيتين، واحد ادعى، إما الرجل ادعى عدم الدخول حتى يعطيها نصف المهر، أو المرأة ادعت عدم الدخول حتى تقول أنه لا عدة لي ولا يجوز له أن يرجعني فعلا. في هذه الصور كل منهما يكون قوله ماذا؟ مخالفا للظاهر، وإن كان ماذا؟ موافقا للأصلي. ثم أن العلماء قالوا بعض الأحيان الأصل يوافق الظاهر، وبعض الأحيان يتخالف الأصل مع الظاهر فعلا. إذا توافق الأصل والظاهر لا إشكال، من خالف قوله الأصل والظاهر هو المدعي، من وافق قوله الأصل والظاهر هو المنكر، هذا لا إشكال فيه. وإن المصيبة إذا وقع تخالف ما بين الأصل والظاهر، مثل هذا المثال ذكرنا الآن ما بالنكاح، إذا نظرنا إلى الأصل، الأصل عدم الدخول، إذا نظرنا إلى الظاهر، الظاهر الدخول. فافترضوا أن الرجل ادعى عن عدم الدخول والمرأة ادعت الدخول، فقولها موافق للظاهر مخالف للأصل، وقوله مخالف للأصل موافق للأصل مخالف للظاهر. في هذه الموارد ماذا يرجح؟ العلماء اعتبروا أن العلماء بيتكلم متأخرين، هؤلاء العلماء المتأخرون اعتبروا أنه في صورة تعارض الأصل والظاهر يقدم مين؟ يلا الأصل يقدم، الأصل لأنه الأصل الدليل العقلي، مو مثل الاستصحاب دليل عقلي أصالة عدم الحادث، أصالة عدم الحادث هذا دليل عقلي يتبعه تلك الأيام، فكانوا يقدمون الأصل دائما على الظاهر. واضح إن شاء الله. ومن هنا طبعا الآن العلماء المعاصرين يقدمون الظاهر على الأصل، لكن مش بهالعبارة، يعبرون أن تحديد المدعي والمنكر أمر عرفي، وإذا كان أمر عرفي يعني مبني على ماذا؟ على الظاهر مو على الأصول العقلية. هذا له علاقة بالعلماء المعاصرين أمثال السيد الخوئي وإمام الخميني رحمة الله تعالى عليهما، هذا هما ذاكرين اثنيناتهم، يعني واحد ذاكرها بالتحرير والثاني ذاكرها بالمنهاج، أو عفوا بتكملة المنهاج، اثنيناتهم ذاكرين أن تحديد الأصل المدعي من المنكر يتم على ماذا؟ على لحاظ العرفيات، يعني الظاهر، بس أنا عبرش كلمة الظاهر، بس ما هو اللي حدد بالعرف ماذا يقول؟ واحدة عايشة مع واحد كل حياتهما، وأخي يقول لم ينفق علي أبدا، كيف كنت تأكلي يعني؟ أو واحد جالس مع واحدة كل حياته يقول أخي ما دخلت بها، شو الكلام هذا يعني؟ هذا لا إشكال فيه من هذه الناحية. لكن العلماء إذا عندهم، عم نحكي على زمن المتأخرين، من زمن العلامة إلى فترة قريبة جدا، كانوا إذا تعارض أصل وظاهر قدموا الأصل على الظاهر. مورد بحثنا ما هو؟ مورد بحثنا هو عبارة عن دعوة أن المشتري عندما قال تسلمت المبيعة لكن المبيعة كان ناقصا، يعني أنا اشتريت منك كيلو أرز، أنا أخذت منك كيلو أرز، متحصل معك، حصلت معك أنت ذاك اليوم، ذهبت أن تشتري ماذا؟ 5 كيلو بطاطا، فأعطوك إياهم، حصلت واقعا خارج نتكلم، فاشتريتهم، ذهبت إلى البيت فوجدت أنه عبارة عن 4 كيلو وليست عبارة عن ماذا؟ عن 5 كيلو فعلا. هل فأنت أنت تدعي ماذا تقول؟ تذهب إلى القاضي تقول قد استلمت، طبعا ما تروحش على القاضي كرمال كيلو بطاطا، بس على كل حال تذهب إلى القاضي ماذا تقول له؟ أنا اشتريت 5 كيلو لكن سلمني ماذا؟ 4. هنا الأصل ماذا يقتضي؟ شو يقتضي الأصل هنا؟
4.
الأصل 4؟ أصل إيه يعني الأصل مع مين يكون؟ مع المشتري أو البائع؟
يكون مع البائع.
مع البائع.
أصل مع البائع.
مع المشتري.
إيه صح. أصل مع
التسليم.
إيه. بيكون مع مين الأصل يعني؟
مع المشتري.
مع المشتري. فالذي قوله وافق الأصل هو المشتري، لأن المشتري الأصل عدم تسلم تمام المبيع. الأصل عدم تسلم تمام التسلم أمر وجودي حادث. عدم أصل ماذا؟ الأصل عدم تسلم تمام المبيع، فالذي يكون قوله وافق الأصل يكون من هو المشتري. فينبغي لنا في هذه المسألة أن نقدم قول المشتري مطلقا وفي تمام الصور فعلا. لكن العلماء من زمن الشرائع لعله بوضوح فصاعدا أفتوا فتوى أخرى. شو هي الفتوى؟ قالوا لابد في هذه الموارد من التفصيل بين حالتين وصورتين. لابد لنا أن نفصل بين صورة ما لو حضر المشتري الاعتبار وما لم يحضر المشتري الاعتبار. شو يعني الاعتبار؟ يعني الكي والوزن. هل كان المشتري حاضرا عندما وزنت البطاطا؟ ما في تأمر مربوط على كل حال. هو عندما وزن البطاطا أو لا؟ عند الوزن أو عند كي اللبن هل كان المشتري حاضرا أو لا؟ إذا لم يكن المشتري حاضرا، كما لو طلبتها ديليفري، يعني ما قالوا ديليفري بالنص بس إني قاصدينها، كما لو طلبتها، شوف ديليفري بالعربي بتصير توصيلة، كما طلبتها أن توصل إليك، فهنا يكون الأصل مع مين؟ مع المشتري، ويقدم قول المشتري مع يمينه. أما إذا كان المشتري حاضرا بنفسه وقت الوزن فهنا يقدم قول البائع. هلا هنحكي. سألهم لماذا يا موالينا؟ قالوا لك لأن حضور المشتري وقت الاعتبار يقتضي أن المشتري وقت الاعتبار مو مثل واحد مثلي ما يطلع للميزان. عادة المشتري ماذا يفعل؟ يحتاط لنفسه. فظاهر حاله أنه عندما حضر وقت الاعتبار والوزن أو الكيل أنه قد راعى تلك الأمور، فكونه قد استلم أنقص مما اشترى هذا أمر موافق أو مخالف للظاهر؟ مخالف للظاهر. ولا ظاهر حالك أنك استلمت تماما مالك فعلا في المقام. وهذا من الموارد المستثنات الذي يقدم فيها الظاهر على الأصل، لأنه القول موافق للأصل من هو؟ المشتري. لكن قوله أيضا ماذا؟ مخالف للظاهر. عم نتكلم في صورة ماذا؟ حضوره وقت الوزن والكيل. إذا كان حاضرا في زمان الوزن والكيل فقوله موافق للأصل لكنه مخالف للظاهر. فلنجعل هذه المسألة من الموارد ماذا؟ المستثنات من مخالفة الظاهر، من ترجيح الظاهر على الأصل. هذه العبارة بالنص ذكرها الشهيد الثاني في المسالك الثالث 252. طبعا وقت ما قالوا فلنقدم الظاهر على الأصل ما قال طب ليش مقدمناه هنا، تعال نقدمه في كل الموارد، ما ذكر الوجه في ذلك. ومن هنا الشهيد الثاني حيترقى، سوف يترقى أكثر من ذلك عما قريب. بس خلينا نشوف على مستوى العبارة الأول في كلماته وهذا فعلا شوف عبارته بالمسالك. يقول يقول إنما كان القول قول البائع في الثانية، يعني إذا حضر المشتري الاعتبار، مع أن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه في الصورتين سواء حضر الاعتبار أم لم يحضر الاعتبار، عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر استيفاء حقه يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه. يعتبر يعني ماذا؟ هو يختبر يدقق أو مشاكل ذلك. فيكون هذا الظاهر مرجحا لقول البائع ومقويا لجانبه ومعارضا للأصل، فيقدم قوله بيمينه. وهذا مما رجح فيها الظاهر على الأصل وهو قليل. من هو القليل؟ ترجيح الظاهر على على الأصلي. ثم الشيء طبعا هذه الدعوة هالقد بس، وخذ لك بقد خبرونا ماذا انه شو نكتتكم انتم على هذه المسألة، ما بين. الشهيد الثاني حاول ماذا يفعل؟ ان يتبرع، يترقف البحث ويقول لا، يقول يمكن لي ان اصور لك حضور ان حضور المشتري وقت الاعتبار يكون قوله مخالفا للأصل، مش فقط انه مخالف للظاهر، يكون قوله ايضا مخالفا للأصل ايضا، مش فقط خالفته للظاهر. ليش؟ خلينا نقرا مقدار من العبارة حتى نترقى بعد شوي على رواق. قال ولو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه حلف ان لم يكن حضر الاعتبار، يعني لم يحضر الكيل والوزن. اصلا عبارة الشرايع هكذا، هو عبارة الشرايع اذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه فان لم يحضر كيله ولا وزنه، ما كان ما عبر بكلمة الاعتبار، والا يكن كذلك بان حضر الاعتبار احلف مين صار؟ مش المشتري، البائع. عملا بالظاهر من أن صاحب الحق إذا حضر اعتباره، يعني اعتبار حقه، يحتاط لنفسه ويعتبر مقدار حقه. هنا الآن بدنا نترق، ماذا نقول؟ بأن قول المشتري إذا لم يحضر الاعتبار صحيح موافق للأصل فيقدم قوله بيمينه، أما إذا لم يحضر وقت الاعتبار فقوله مش فقط مخالف للظاهر وأيضا هو مخالف للأصلي. تقول لي كيف هذا؟ يقول لك نفس حضورك وقت الاعتبار ورؤيتك للميزان ورؤيتك للكيل والوزن، هذا بنفسه ماذا؟ اعتراف ضمني، إقرار. شو؟ إقرار ضمني واعتراف ضمني منك بماذا؟ بأنك استلمت تمام حقك. أنت كأنك عندما حضرت وقت الاعتبار والوزن والكيل كأنك اعترفت على نفسك وأقريت بأنك ماذا؟ بأنك شو؟ بأنك قد استلمت تمام الحق، وأن البائع ماذا؟ وأقريت على نفسك بأن البائع قد فرغت ذمته ماذا؟ من المبيع. إعادة شيء إلى ذمة البائع يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وهو خلاف الأصل. بعد ما اعترفت وأقريت بفراغ ذمة البائع، اعتبرنا ماذا؟ حضورك وقت الاعتبار والاختبار اعتراف بفراغ ذمة البائع. عندما اعترفت بفراغ ذمة البائع دعواك بعد ذلك أن البائع مشغول الذمة، هذا قول ماذا؟ خلاف الأصل فعلا في المقام، إذ الأصل براءة ذمة البائع من حقه بعد قبضه. هذه عبارة المسالك مش مول الكتاب. إذ الأصل براءة ذمة البائع من حقه بعد قبضه، بالنتيجة خلص ما أنت قبضته واعترفت به، يعني أنت تقول لنا، قلت لنا بأن البائع فرغت ذمته، إعادة إحياء ذمة البائع، إعادة إشغال ذمة البائع يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فإذا أخذت مسألة ماذا؟ جنبت أنك تدعي اشتغال ذمة البائع مو بقاء حدوثا، فأنت يكون قولك ماذا؟ مخالف الأصل، لأنه بإقرارك قد فرغت ذمته. واضح إن شاء الله تعالى؟ لأنك بإقرارك قد أفرغت ذمته، فدعواك بعد ذلك بأنه قد اشتغلت ذمته هذا قول مخالف للأصل فعلا. فأخذنا مدلول التزامي أنه صحيح أنك لم تقل إن ذمة البائع قد فرغت، لكن حضورك وقت الاعتبار اعتراف ضمني بما، وقبضك وعدم اعتراضك حين القبض اعتراف ضمني بأنك قد تسلمت تمام المبيع. طبعا هذا الكلام منه رحمة الله تعالى عليه كان مورد الإشكال كثير، يعني وإلا مش كل ما واحد حضر وقت الاعتراف قد يكون مش عم يطلع بالميزان يعني بالنتيجة. لذلك بعض العلماء قال ينبغي لكم أن تفصل بطريقة أخرى، أن الذي كال ووزن إن كان نفس المشتري فكلامك حق، أما إذا كائل هو البائع حتى لو حضر المشتري، من قال بأنه ملتفت إلى ما وقع من قبل البائع فعلا؟ نحن يمكن أن نقبل هذا التوجيه متى؟ إذا الذي وقع منه الكيل والوزن هو نفس المشتري، لا أن يكون قد وقع الكيل من قبل البائع، فإذا نقول دائما وأبدا سكوت المشتري عن الاعتراض يعني أنه اعترف بأنه استلم تماما حقه، لعله غفل، لعل ذاك لاعب بالميزان، شو نسوي؟ لعله أوهمنا، وشو يدري في المقام. قال بتحبوا توسعوا بالبحث أكثر، إذا عجبكم هذا البحث راجعوا الحدائق جزء 19 185، وفي الجواهر في مطلب جيد إنصافا جزء 23 صفحة 175. قال ويمكن موافقة الأصل للظاهر باعتبار آخر. أي ظاهر؟ ظاهر بأنك قد استلمت تمام حقك عندما حضرت وقت الاعتبار، يعني من جهة أخرى، باعتبار آخر من جهة أخرى، وهو أن المشتري لما قبض حقه كان في قوة المعترف بوصول حقه إليه كملا، فإذا ادعى بعد ذلك نقصانه كان مدعيا لما يخالف الأصل. شو الأصل؟ الأصل بأنك إذا أقريت ضمنا بأن ذمته قد فرغت لا يمكن لك إشغال ذمته، هذا خلاف الأصل. ولا يلزم مثله في الصورة الأولى. شو الصورة الأولى؟ حيث لم تحضر وقت لأنه إذا لم يحضر لا يكون معترفا بوصول حقه لعدم اطلاعه عليه. من عليه؟ على الاعتبار. حتى لو فرض اعترافه، يعني حتى لو قال عندما وصل حقه شكرا ويسلم إيديك قد وصلني حقي، أنت تبني على الظاهر، مبني على الظاهر بخلاف الحاضر. حطه بعد السيد عم يكتب
خلص.
ولو حول المشتري، لو حول المشتري الدعوة حيث لا يقبل قوله في النقص إلى عدم إقبال الجميع. بدنا نركز بس شو الفرق بين هالدعوة وتلك الدعوة. في عندنا بكتاب القضاء والشهادات بيعلموك حيل، بيعلموك ماذا حيل، لأن القاضي متعبد بألفاظك، متعبد بالظاهر، طالما عندوش علم قاضي خاص به وما استطعت أن تقيم له أمارات على كذب البينة وكذب المدعي أو مشاكل ذلك، فهو القاضي مضطر يتعامل ماذا؟ على عبائركم. إحدى الأمثلة المعروفة بين العلماء، وتذلك أن بيذكروا بكتاب القضاء أنه ممنوع على القاضي أن يلقن شهادة لأحد، ممنوع، ممنوع تتدخل أنت، خلي كل واحد يعبر تعبيره. وهلأ هذه الأيام الخلافات سببها أنه في محامين بيعرفوا كيف القضاة بيفكروا، فبيحاولوا ماذا المحامين يلقنوا الموكلين أو الشهود أنه كيف تكون ماذا. لذلك عندهم جلسات تحضيرية لطيفة هذه الأمور، ما أدري شو أي وثوق بها القضاء، ما فهمت أنا فعلا بيش بيحضروه وتكلم بهالطريقة، أسأل هذا السؤال وما أدري شو، يحاول يضبط الأمور حتى تكون الأسئلة معروفة والأجوبة معروفة يعني قبل بوقت، يعني ما أدري أي وثوق يبقى بهك منظومة يعني. على كل حال لا هو القاضي يستطيع أن يقلب الطاولة، هو القاضي يستطيع أن يقلب الطاولة عليهم كلهم، يعني هو آخر هم، هو كل شيء يجري بيعتبر أن القاضي مو طرف فيه، بس هو القاضي عادة يجري مع السيستم مع النظام، لكن قاضي يمكن للقاضي شو يسوي؟ يقلب لهم كل، يخرب لهم كل تفكيرهم، يعني باعتباره هو بالمجلس هو صاحب السلطة العظمى يعني، ففي خرب لهم كل تنظيمهم يعني. حتى أنا سمعت مرة أنه حتى هذه الاتفاقات اللي تحصل مع أنه ندعي عليك بهذا المقدار أو لا ومشاكل ذلك، استطاع القاضي أن ينقضه كله، يعني كله ما يقبض، يعني ما يأخذ الشيء كله على بعضه. مش أنا النكات العلمية، النكتة العلمية وين هي؟ أنه مثلا أعطاه مثال هنا الشهيد الثاني، إذا أنا اقترضت منك قرضا وأنت ما كان عندك بينة على أنك اقترضت مني هذا القرض، على أنه اقترضت منك هذا القرض، أخذت منك 100 دينار وأنت ما عندك أي دليل على أنه اقترضت منك 100 دينار، بس أنا إنسان مؤمن ما ليش مثلك، أنا إنسان ماذا متدين أخاف الله تعالى ومشاكل ذلك، فأتيت وأديت لك ماذا 100 دينار، أنت باعتبارك لست إنسان مثلي في النتيجة، الناس طبقات ومقامات، ذهبت إلى القاضي وقلت له ماذا؟ قد أقرضته 100 دينار ولم يردها لي. أنا عندما أذهب عند القاضي هو لا الإقراض كان عليه بينة ولا الإرجاع كان عليه ماذا؟ بينة. عندما ذهبت أنا للقاضي في عبر تعبيرا مر لا قد يقول لي كذابكم، نحن ليش كذابين؟ هم فقهاء مش كذابين. في عندك تعبيرين تقول، فيك تعبير تقول للقاضي قد رددت له حقه. شو فيك تعبر للقاضي؟ قد رديت له حقه. كلمة رديت له حقه تنحل إلى ماذا؟ إلى دعوين. إلى إقرار بأنه له حق عليك، ودعوة بأنك قد رددت له حقه. من حيث الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم جاء، ثبت بذمة ماذا؟ 100 دينار. من حيث دعوى أني رددت له المال، هذه الدعوة تحتاج إلى بينة، ما عندي بينة، يحكم القاضي علي بماذا؟ 100 دينار. لكن في عبارة أخرى أستطيع أن أقول للقاضي، أقول يا قاضي ليس له حق علي، ليس له في ذمتي شيء. هذه الدعوة، هذه العبارة لا يستطيع القاضي أن يسوي شيء. يقول أقررت أنا أنكر أن يكون في ذمتي من القاضي، مش أفرض القاضي يفحص، يبحث أكثر، يكتفي منه هالعبارة. لأنه في يقول في القاضي قد يصير طرف، يقول أنه هذه لازم أعمل، أنه هو قاضي فهمان اللعبة، يعني يصير ما لك علاقة أنت. هو بالنتيجة أنكر القرض، أنكر أن تكون ذمته مشغولة. نحن ما عم نثبت القرض لأجل إثبات القرض، عم نثبت هل ذمته مشغولة أو لا. فهو غاية ما قاله ماذا؟ ليس له في ذمتي شيء. فإذا أنكرت، إذا أنكرت أن تكون في ذمتك شيء، قد يكون لأنه لم يقرضك، وقد يكون لأنه أقرضك ثم ماذا؟ رددت المال. هذا التعبير الثاني هو التعبير الأصح من التعبير الأول إذا بدك تعالج مشاكل الناس فعلا في المقام. هاي بيسموها حيلة. شو بيسموها؟ حيلة، لكنها حيلة شرعية. شو يعني حيلة شرعية؟ يعني تتلائم مع القواعد الشرعية، ليس فيها ماذا؟ مش حيلة شرعية أنه خداع شرعي، يعني فيش اسمه خداع شرعي. حيلة بمعنى أنها طريقة من الطرق يحتال فيها المؤمن لكي لا يبتلي بعباراته. نفس الشيء في المقام. أنا ماذا قلت؟ بالصورة الأولى أنا قلت ماذا؟ قد قبضت 40، قد قبضت 4 كيلو فقط. وماذا هم فصلوا؟ ماذا قال العلماء؟ إذا كنت حاضرا وقت الاعتبار فالأصل ماذا؟ فالأصل فقولك وإن كان موافقا للأصل مثلا، أو لا اعتبرنا أن قولك مخالف للأصل والظاهر آخر شيء، فالقول قول البائع مع يمينه، مو قول قولك مع يمينك. هنا العلماء اقترحوا لك أن تعبر تعبيرا آخر، ما تقول أقبضني 4 ناقصة، قل له لم يقبضني حقي. شفتوا فرق بين العبارتين؟ بالصورة الأولى ماذا قلت؟ اعترفت بأنه حصل قبض، لكن ادعيت بأنه ماذا؟ ناقص. هنا نقول يا أخي طالما قبضته وكنت حاضرا وقت الاعتبار، إذا ماذا؟ إذا هذا قول قصار هو المخالف للأصل أو مخالف للظاهر، ويقدم من الظاهر على الأصل في المقام. العبارة الثانية ماذا تقول للقاضي؟ تقول ما قلت له أقبضني شيء، وعدت له الكلمة، قل له أقبضني حقي، لم يقبضني جميع حقي، لم يحصل إقباض لحقي أو لجميع حقي، نقطة. عدم إقباضك حقك في له كم احتمال؟ احتمالين، إما أنه لم يقبضك أصلا، وإما أنه أقبضك، يكون أقبضك ماذا؟ ناقصا. هنا القاضي على كل تقدير لابد ماذا؟ أن يعترف بحقك أنت حتى لو كنت حاضرا وقت الاعتبار. واضح إن شاء الله تعالى. هذه نقطة كتير مهمة فعلا. طبعا بس تعليقنا على هذه المسألة، أنه كيف واحد يدعي عدم إقباض جميع حقه، هو على كل حال عندما يطلب قديش حيسأل القاضي أدي بدك منه، شو حيقول للقاضي؟ حيقول له كيلو، يقول له 4 كيلو الباقية وين هي؟ شو حيقول له إياها؟ ما أدري فعلا. أقول حد مسألة تأمل أكثر هذه الحيلة تطبيقها في المقام. يعني بالنتيجة أنت ما حتطلب كل حقك،
بده
بدي 5 وساعتها بصير 4، عم بيكون عم بيكذب، يعني عم بيكذب، صار خرجنا صار عم بيكذب. عندما يقول بدي 5 عم بيكذب، يعني نحن بدناش كذبنا، بدناش واحد عم بيكذب، يعني يكون
يحذف
المبيع بوجه البائع ويقول ابي 5 يرد لك. يا لو حول المشتري الدعوة حيث لا يقبل قوله في النقص، وين هذه لا يقبل قوله في النقص؟ في عندما اذا حضر وقت الاعتبار إلى عدم إقباض الجميع من غير تعرض لحضور الاعتبار وعدمه أو معه حلف، يعني حلف المشتري لأصالة عدم وصول حقه إليه ما لم يكن سبق الدعوة الأولى. أوعك إذا كنت ادعيت الدعوة الأولى، إذا ادعيت الدعوة الأولى كانت ماذا؟ أقبضني ناقصا، ثم قلت لم يقبضني جميع حقي تقبل ماذا الدعوة الأولى دون الثانية لأنه من قبيل الإنكار بعد الإقرار والإنكار بعد الإقرار لا يقبل لتناقض كلامي وهذه من الحيل التي يترتب عليها الحكم الشرعي كدعوة براءة الذمة من حق المدعي شرحناها لو كان قد دفعه إليه بغير بينة فإنه لو أقر بالواقع لزمه الثالث مسألة الثالثة هذا المقدار كافي اليوم فعلا الحمد لله رب العالمين